قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم رد عيسى باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فهذه خمسة أركان هي أركان الإسلام, وهي التي أجاب بها جبريل, أجاب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على سؤال جبريل حيث قال أخبرني على الإسلام, قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا الحديث مثل ما جاء في حديث جبريل في ذكر هذه الخمس, إلا أنه هنا قال بني الإسلام على خمس, ويدل على عظم شأنها وبيان عظيم منزلتها, وأن الإسلام بني عليها, وأن الإسلام بني عليها, وهي أمور ظاهرة, هي أمور ظاهرة. الشهادتان هي أمور ظاهرة, الإنسان يتلفظ بالشهادتين, والصلاة يعني شيء يشاهد ويعاين, والزكاة كذلك, والصيام كذلك, والحج كذلك. ولهذا يعني صار الإسلام هو الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد, وهذا إنما يكون بالأمور الظاهرة. ولهذا جاء في حديث جبريل تفسير الإسلام بالأمور الظاهرة, وجاء تفسير الإيمان بالأمور الباطنة. وهنا قال بني الإسلام على خمس, وهذا يدل على عظم شأن هذه الخمس, لأن الإسلام بني عليها وكأنه قام عليها, وهي مثل الأعمدة التي يقوم عليها البنيان, وبدونها لا يقوم بنيان. ثم ذكر الشهادتين وهما حكم واحد, لأن الشهادتين هي واحدة من الخمس لأنهما متلازمتان ولا تغني إحداهما عن الأخرى. فأول الأركان الشهادتان, وهما أس الأسس, وهما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما من الأركان الأخرى وغير الأركان الأخرى, لأن كل عمل لم يكن مبنيا على الشهادتين, لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا بر والدين ولا إحسان إلى فقراء ولا يعني أي أمر من أمور الخير, إذا لم يكن مبنيا على الشهادتين فإنه لا ينفع, كما قال الله عز وجل: لو قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا الشهادتان هما ركن وأساس في نفسهما, وهما أساس لغيرهما من الأركان الأخرى وغيرها من أعمال الإسلام. فبدأ بالشهادتين لأنهما الأساس, شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, شهادة لا إله إلا الله لأن الله عز وجل هو الإله الحق الذي لا تكون إله العبادة إلا له, فلا يعبد مع الله غيره, وإنما تكون العبادة خاصة به سبحانه وتعالى. فكما أنه هو المتصرف بالخلق والإيجاد فهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. وهذا هو الذي أنكره الكفار وجحدوه, وقامت الخصومة بين الأنبياء والرسل, بين الأنبياء والرسل وبين الكفار فيه, لأنهم جحدوا توحيد الألوهية ولم يجحدوا توحيد الربوبية. قد قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب, إن هذا لشيء عجاب. يعني كيف يكون إله واحدا؟ هم يريدون أن يكون آلهة متعددة. وهذا هو الذي جرت عليه الأمم وحكاه الله عز وجل عنهم, وأنهم يقولون أنهم باقون على ملة الآباء والأجداد, وأنهم لا يتركون ملة آبائهم, وأنهم ينكرون على الرسل أن يدعوهم إلى إله واحد هو الله سبحانه وتعالى. فإذن الشهادتان شهادة لا إله إلا الله, ومقتضاها أن تنفى جميع أنواع العبادة عن كل من سوى الله وتثبت لله وحده, لأن لا إله إلا الله مشتمل على ركنين: نفي وإثبات, نفي عام وإثبات خاص, نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده. فلا إله إلا الله ركن هو النفي العام, وركن هو الإثبات الخاص. لا إله حق لا نافية للجنس, وإله اسمها, وحق هو خبرها محذوف. ولا يقال ان الخبر هو موجود, بل الخبر هو حق, لان المنفي هو الالوهية الحقة الا لله, واما الالوهية الباطلة فانها موجودة وكثيرة. الالوهية الباطلة موجودة وكثيرة, فاذا النفي ليس لوجود الالهة وانما هو لاحقية الالوهية الا لله سبحانه وتعالى. لا اله حق الا الله, والا الله اثبات تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له, وأن محمد رسول الله مقتضاها أن يصدق في كل خبر وأن يمتثل منه كل أمر وأن يجتنب منه كل نهي نهى عنه وأن يعبد الله طبقا لشريعته وأن يحب محبة تفوق محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لابد من هذه الأمور في شهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ومقتضى شهادة الله أن محمد رسول الله أن يتبع, ولا يتعبد الله عز وجل بالبدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان, وإنما يتعبد بالسنن. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا شهادة لا إله إلا الله مقتضاها لا, وشهادة أن محمد رسول الله أن تكون عبادة الله طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا يعبد بالهوى والبدع والمحدثات والخرافات, وإنما يعبد بالسنن التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذان ركن واحد من الأسس التي بني عليها الإسلام, بل هو أسس الأسس, لأن الصلاة بدون شهادتين ما لها قيمة, والزكاة بدون شهادتين ما لها قيمة, والصيام كذلك والحج كذلك, وكل عمل من الأعمال لا ينفع إذا لم يكن مبنيا على شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فبدأ بالإسلام بالتوحيد والشهادتين لأنها أسس الأسس, ولأن فيها الدخول في الإسلام, الدخول في الإسلام بالشهادتين, ثم يؤتى ببقية الأعمال, ثم يلي الشهادتين الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, وهي التي جاءت نصوص الكتاب والسنة على بيان عظم شأنها وأهميتها, وفرضت في اليوم والليلة 5 مرات, وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه, لأن الإنسان على صلة وثيقة بالله سبحانه وتعالى, لأنه ما يصلي صلاة إلا وينتظر الصلاة التي بعدها, وهكذا فيكون دائما مع الله ودائما على صلة وثيقة بالله سبحانه وتعالى. ويتبين من يكون وليا لله ومن يكون بخلاف ذلك في مدة وجيزة وذلك بالصلاة. فإذا صاحبت إنسانا ما كنت تصاحبه من قبل تستطيع أن تكتشف أنه على خير وأنه على شر في مدة وجيزة, إذا رأيته من المصلين فهذه علامة خير, ورأيته لا يصلي فهي علامة شر والعياذ بالله. وهذا بخلاف الزكاة والصيام والحج, لأن الزكاة ما تجي في السنة إلا تجي في السنة مرة واحدة, وتجي بشروط وجود النصاب وحولان الحول, وجود النصاب وحولان الحول, والصيام لا يجب في الشهر السنة إلا مرة واحدة, شهر في السنة, والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة, والصلاة في اليوم والليلة 5 مرات. ويستطيع الإنسان أن يعرف من يصاحب وأنه من أولياء الله ومن أعداء الله بكونه يصلي أو لا يصلي. فإن كان من المصلين فهي علامة خير, وإن كان من غير المصلين فهي علامة شر. ولعظم شأن الصلاة جاء وصفها بأنها عمود الإسلام, وجاء أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر, وكونها تنهى عن الفحشاء والمنكر تكررها, لأن الإنسان الذي يحافظ على الصلاة يخاف الله ويرجوه, إذا حدثته نفسه بسوء يتذكر لماذا يصلي, وأنه إنما كان يصلي خوفا من الله, فيكون ذلك مانعا له وحائلا بينه وبين أن يقع في المعاصي. وكذلك كونها الحد الفاصل بين المسلمين والكفار, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر, بين المسلم وبين الكفر أو الشرك في الصلاة. وقال في الأمراء الذين قال أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. يعني فدل على أنهم إذا كانوا يصلون أنهم مسلمون وأنهم يعني لا يخرج عليهم لأنهم لا مصلين، وإذا كانوا لا يصلون فإنهم يكونوا كفار يجوز الخروج عليهم عند القدرة على التخلص منهم دون أن يلحق ضرر أكبر بالخارجين. وكذلك أيضا فرضت ليلة المعراج والرسول صلى الله عليه وسلم في السماء، وهي آخر ما يفقد من الدين في هذه الحياة، وأول ما يحاسب عنها العبد يوم القيامة، وهي آخر ما من آخر ما أصابه صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانكم، وقال إن هؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدلنا على عظم شأن الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ثم تليها الزكاة التي هي حق المال ونفعها متعدي، وتعود منفعتها على المتصدق المزكي وعلى الذي دفعت له الزكاة. فالمزكي والذي دفع الزكاة طهارة لماله وسبب في زكائه ونمائه، والذي دفعت له الزكاة يستفيد منها لأنه بحاجة إليها، فيسد بها رمقه ويقضي بها حاجته ويزيل بها عوزه، فيستفيد منها الدافع والمدفوع إليه، وهي المفروض شيء يسير من مال كثير. الله تعالى أعطى الكثير وفضل اليسير، أعطى الشيء الكثير تفضلا وإحسانا وأوجب اليسير في ذلك الكثير. فدفع الزكاة هو من شكر الله عز وجل على هذه النعمة وأداء لهذا الحق الذي ترجع فائدته عليه وتكون سببا في طهارة مائه وزكائه ونمائه، وأيضا يكون بها سد حاجة المحتاجين من الفقراء والمساكين، وكذلك مصارف الزكاة الأخرى التي جاءت مبينة في سورة التوبة. ثم الصيام، وهو نفع قاصر ليس متعديا ويجب شهرا في السنة. ثم الحج الذي يكون مرة واحدة في العمر، فهذه هي الأركان الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحنيف. بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان وحج البيت. قد جاء في صحيح البخاري وحج البيت وصوم رمضان، وحج البيت وصوم رمضان بتقديم الحج على الصيام. وقد جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها وقدم الصلاة وقدم الزكاة الصيام على الحج. والصحابي لما حدث بهذا الحديث وعاده عليه من سمعه وقدم الزكاة الصيام على الحج على الصيام، قال لا، والصيام والحج هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون ذكر تقديم الحج على الصيام هو من الرواية بالمعنى ومن عمل الرواة، لأنه جاء التصريح من الصحابي نفسه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الصيام على الحج، ولهذا لما عاد عليه وقدم الحج الصيام قال لا، الصيام ثم الحج هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا.
قال حدثنا ابن أبي عمر
هو العدني وهو صدوق أخرج له مسلم
الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
المكي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سعير بن الخمس
هو صدوق
أخرجه مسلم والترمذي والنسائي
وسعير بن الخمس هذا اسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة، أي التي لم تتكرر التسمية بها، اسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة، يعني التسمية بهذا الاسم ما ليس من الأسماء المستعملة بكثرة وليس تتكرر مثل أحمد وعبد الله وعبد الرحمن وغير ذلك من الأسماء، وإنما هي أسماء مفردة مثل قتيبة، قتيبة من الأسماء المفردة، ولهذا لا يوجد في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا قتيبة بن سعيد، فيطلقون على هذا في علم المصطلح الأسماء المفردة. وسعير سعير ابن الخمس اسمه هو سوابي من الأسماء المفردة. وقد ذكر ابن القيصراني في كتاب الجمع بين رجال الصحيحين أنه أغمي عليه فظنوا أنه قد مات فغسلوه وكفنوه وضعوه في النعش ثم إنه تحرك بعد ذلك فكشفوا عنه الكفن وعاش بعد ذلك وولد له اسمه وولد له ابنه مالك. ومالك هذا سبق أن مر بنا عند الترمذي من رجال الترمذي مالك بن سعير مالك بن سعير. فهذا سعير بن خمس حصل له هذه القصة وهذه الحادثة وهي التي يقولون فيها أنه عاش بعد الموت عاش بعد الموت يعني أنه اعتبر ميتا ثم ذلك تبين أنه غير ميت وعاش بعد ذلك.
عن حبيبنا أبي ثابت
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن جرير بن عبد الله
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا أبو كريب
أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن وكيع
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حنظلة بن أبي سفيان
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة بن خالد المخزومي
وهو ثقة أخرج له
أصحاب كتب إلا ابن ماجه.
نعم.
عن ابن عمر نحوه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قال